السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن إخوة لنا يحاصرون من قبل أعداء السنة والدين في سوريا وفي اليمن، وهم بحاجة شديدة للدعاء لهم، فأوصي نفسي وإخواني جميعا بالإلحاح في الدعاء وكثرة الدعاء بأن يفرج الله عنهم ويفك الحصار عنهم ويكبت عدوهم، كما أن إخوة لنا في بعض البلدان الإسلامية يعانون الخوف والاضطراب وعدم الاستقرار وتقلب الأحوال، فهم بحاجة لأن يدعو لهم إخوانهم بأن يرفع الله عنهم البلاء وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يرزقهم الأمن والإيمان ويهدي ضالهم ويعين مهتديهم. فأوصي نفسي وإخواني أجمعين بالدعاء لإخواننا والإلحاح في هذا وعدم إهمال هذا السلاح العظيم الذي هو أمضى الأسلحة، وما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلا كان الدعاء من أمضى أسلحته. فالوصية بهذا الأمر والحرص عليه وعدم إهماله. نحن كما وعدنا أيها الإخوة سنبدأ اليوم في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه. وكتاب البيوع له مكانة كبرى في الفقه، ويهتم به الفقهاء كثيرا، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الإنسان في دنياه بين عبادة وعادة، عبادة خلق من أجلها، تعمر بها الدنيا والآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعادة يستعين بها الإنسان على عبادته يتقوى بها وتعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى. ورأس العادات البيوع، فاهتم الفقهاء بكتاب البيوع لأنه رأس ما يعان به العبد على عباداته من العادات. والوجه الثاني أنه لا يخلو مكلف من بيع، فلا بد أن يبيع الإنسان ويشتري، بل لا يكاد يمر يوم على الإنسان إلا وهو مشتر أو بائع، فكان لا بد من العناية بأحكامه. الوجه الثالث أن البيوع منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، ومنها ما يشتبه أمره، فكان لا بد من بيان أحكامه ودراستها ليعلم المسلم ما يحل له في البيوع ويصح، وما يحرم عليه من البيوع ولا يصح. ولهذا عظمت عناية الفقهاء بكتاب البيوع، فلا يخلو كتاب فقه منه، سواء كان كتاب فقه على طريقة المذاهب أو كان على طريقة آيات الأحكام أو كان على طريقة أحاديث الأحكام، وأغلب الفقهاء يقدمونه فيجعلونه بعد قسم العبادات مباشرة، وذلك لما قدمناه. فنشرع في قراءة ما سطره الإمام ابن قدامة رحمه الله عز وجل في كتاب البيوع ونشرحه، وألفت النظر إلى أن ابن قدامة رحمه الله ذكر في الفصل الأول والفصل الثاني مسائل في البيوع تتعلق بشروط البيوع، لكنه لم يصرح بالشروط، فسنشرح إن شاء الله كلام الشيخ، ثم إذا فرغنا منه نعد الشروط شرطا شرطا، ونشير إلى بعض المسائل التي ترتبط به من المسائل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. فيتفضل الشيخ ياسين بارك الله فيه يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب البيع.
نعم، في بعض النسخ كتاب البيع، وفي بعض النسخ كتاب البيوع، وأكثر الفقهاء يجمعونها، لأن البيوع أقسام من حيث الأحكام، متعددة من حيث الصور، فليست صورة واحدة ولا حكما واحدا، ومن أفردها فأل عنده للجنس، فيشمل كل بيع في جميع أحكامه وفي جميع صوره. قوله كتاب قد تقدم معنا معناه، وهو أنه من الكتب، وهو الجمع والضم، فالكتاب هو المجموع المضموم، فمعنى كتاب البيوع موضع جمع وذكر مسائل البيوع، موضع جمع وذكر مسائل البيوع. وأما البيوع فجمع بيع، والبيع في لغة العرب معناه مبادلة شيء بشيء، فإذا كان في الشيء أخذ وإعطاء يسمونه بيعا، يقال باع كذا إذا أعطى وأخذ. ويطلق البيع في اللغة بمعنى الملك، يقال باع البيت أي ملكه، يقال باع البيت أي ملكه. ويطلق البيع في اللغة على الأخذ والإعطاء، على الأخذ والإعطاء، الأخذ المسمى بالشراء والإعطاء المسمى بالبيع، فهو كما يقول أهل اللغة من الأضداد. تقول بعت البيت أي نقلت ملكه إلى غيري فأعطيته إلى غيري، وتقول بع لي البيت أو بع لي بيتا أي اشتري لي، فيطلق على الإعطاء ويطلق على الأخذ. والأصل في إطلاقه أنه يطلق على الإعطاء، وهذا هو المعنى المتبادر منه. وقد اختلف العلماء في اشتقاقه، من أين أخذ لفظ البيع؟ فقال بعض الفقهاء هو مشتق من الباع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى أخيه، يمد باعه بالكتاب ليأخذ الثمن، فمن هنا سمي بيعا. وهذا قول الأكثر من الفقهاء. وقال بعض الفقهاء هو مشتق من باع بمعنى ملك، لأن البيع من أعظم أسباب الملك، وهذا أقرب للاشتقاق اللغوي، والله أعلم. وطرف العقد يقال لهما البائع والمشتري، أو يقال البيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والبائعان أو البيعان هما البائع والمشتري. طيب، ما هو البيع عند الفقهاء؟ ما هو الشيء الذي إذا وقع يسمى بيعا عند الفقهاء؟ هناك تعريفات كثيرة عند الفقهاء، لكن أدق تعريف فيما اطلعت عليه من تعريفات البيع هو قول بعض الفقهاء مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض، أو نقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مفاعلة، فالبيع لا بد فيه من طرفين، أخذ وإعطاء. ولا بد فيه من المعاوضة، يعطي الإنسان شيئا ويأخذ مقابله، فمن صفات البيع المعاوضة، ولذلك يقولون مبادلة وبعضهم يقول معاوضة فيصرح بالمعاوضة. مبادلة مال، الآن نحن إذا ذكر المال تنصرف أذهاننا إلى النقد، إلى النقود، لكن المال عند الفقهاء أوسع من هذا. فالمال عند الفقهاء كل عين ينتفع بها ويقع عليها الملك، كل عين ينتفع بها ويقع عليها الملك تسمى مالا. النقود تسمى مالا لأنها عين يقع عليها الملك وينتفع بها. الثياب تسمى مالا لأنها عين يقع عليها الملك وينتفع بها. الكتب تسمى مالا لأنه يقع عليها الملك وينتفع بها. الهواتف تسمى مالا لأنها عين يقع عليها الملك وينتفع بها. إذن ليس المال عند الفقهاء خاصا بالنقد كما يفهمه بعض الناس. مبادلة مال ولو في الذمة. البيع قد يقع على عين موجودة محددة معلومة العين. بعتك هذه السيارة، سيارة موجودة معلومة بعينها، وقد يقع على عين غائبة في الذمة موصوفة بوصف يرفع الجهالة والغرر. بعتك بيت الذي في مكة مساحته كذا وحدوده كذا ونحو ذلك، هذه العين غائبة. أو في السلم، فيبيع الإنسان عينا في الذمة موصوفة بوصف معلوم إلى أجل معلوم وبكيل معلوم أو وزن معلوم كما سيأتينا إن شاء الله في السلم. إذن العين المبيعة قد تكون حاضرة وقد تكون غائبة مملوكة الآن موصوفة، وقد تكون غائبة وتكون في الذمة توجد في المستقبل مثل ما في السلم. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. البيع قد يقع على عين، سيارة، كتاب، هاتف، وقد يقع على منفعة، فلا يكون بيعا للعين ولكن يكون بيعا لمنفعة على سبيل التأبيد. هذا الأصل فيها. مثل يقولون كمنفعة المرور في الطريق، أنت تسكن في بيت وبينك وبين المسجد بيوت متعددة طويلة، فحتى تذهب إلى المسجد تحتاج إلى سير كثير حتى تصل إلى المسجد، فتقول لجارك الذي أمامك الذي ينفذ بيته على المسجد من الجهة الأخرى: بعني منفعة المرور في طريقك، لأن ملكه بيته وفيه طريق، باب مفتوح من هنا ومفتوح من هنا يخرج إلى المسجد، فتقول بعني منفعة المرور في هذا الطريق، فيقول أبيعك ب5,000 ب10,000. لكن هنا يكون على التأبيد، يعني غير محدد بمدة، لأنه لو حدد بمدة كان إجارة، ولكنه هنا على التأبيد. ومنه بيع الخلو، فإنه بيع منفعة، يعني لو أنك جئت فاستأجرت موضعا وأنشأت فيه مطعما وهذا المطعم نجح وأصبح له اسم وأصبح الناس يأتون إليه، فجاءك شخص قال أريد منك هذا المحل، فقلت أنا لست مالكا لهذا المحل، أنا مستأجر لهذا الموضع وأنا أحق به. فقال أخرج من أجلي، فقلت أخرج ولكن أنا صنعت له اسما ويأتيه الناس، ففي مقابل هذا الذي ستنتفع به آخذ منك مبلغا حتى أخرج، فهذا بيع. والفقهاء مختلفون في حكمه، ولعل تأتي له مناسبة إن شاء الله ونبين حكمه، لكن المقصود هنا أن البيع قد يقع على عين وقد يقع على منفعة بمثل أحدهما، يعني أن مبادلة المال قد تكون بمال وقد تكون بمنفعة، ومبادلة المنفعة قد تكون بمال وقد تكون بمنفعة. ففي الطرفين قد يكون في طرف البائع مالا وفي طرف المشتري مالا، وقد يكون في طرف يعني قد يكون المبيع في طرف البائع منفعة ويكون المشترى في طرف المشتري منفعة، وهكذا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقيدت المنفعة بالمباحة لأن شرط البيع المنفعة المباحة كما سيأتينا إن شاء الله، فالمنفعة المحرمة لا يجوز بيعها بمثل أحدهما على التأبيد، يعني من غير تحديد بمدة، وهذا يخرج الإجارة، فإنها ينطبق عليها أنها مبادلة مال بمنفعة على وجه محدد. طيب، غير ربا، غير ربا، فنص الفقهاء على إخراج الربا من البيع لأن الربا فيه صورة البيع مبادلة مال بمال على التأبيد، فأخرجه الفقهاء. لماذا؟ لأن الله أخرجه من البيع، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. الجاهليون لما رأوا صورة الربا هي صورة البيع في ظنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. وما دام أن الله أحل البيع وحرم الربا فالربا ليس بيعا، لأن الله حكم عدل لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. فإذا وجدنا الله فرق في الحكم بين شيئين علمنا أن بينهما فرقا في الحقيقة، لا يمكن أن يتحد أمران من كل وجه في الحقيقة ويختلف حكمهما أبدا. إذا وجدنا الله فرق في الحكم بين أمرين علمنا أن بينهما فرقا في الحقيقة، ولذلك قال الفقهاء غير ربا، فإنه وإن كان فيه مبادلة مال بمال فإنه ليس بيعا ولا قرض. ولا قرض، لأن القرض مبادلة مال بمال فاحترز عنه، والواقع أنه لا حاجة لهذا الاحتراز على وجه الحقيقة، لأن لما قلنا على التأبيد خرج القرض، لأن القرض ليس على التأبيد، بل يقرض الإنسان الآخر مالا ويرده المقترض بعد حين، فليس على التأبيد، لكنه من باب البيان ذكر. فلو حذفناه لصح التعريف وكان التعريف دقيقا. نعم.
قال يرحمه الله: قال الله تعالى: وأحل الله البيع.
نعم، هذا من فقه ابن قدامة رحمه الله، حيث بدأ كتاب البيوع قبل التعريف ببيان الأصل في البيوع، ما هو الأصل في البيوع؟ فقال لك ابن قدامة: الأصل في البيوع الحل. وهذا من دقيق الفقه، أنك إذا بدأت بابا أو كتابا تبدأ بمعرفة الأصل فيه، وهذا يفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن كل مسألة وافقت الأصل لا تحتاج إلى دليل خاص، أن كل مسألة وافقت الأصل لا تحتاج إلى دليل خاص. إذا قلنا الأصل في البيوع الحل، كل بيع جاءنا قيل إنه حلال لا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لأن الأصل الحل. والفائدة وإنما الذي يحتاج إلى دليل هو الذي يخرج عن الأصل. فإذا جئت مثلا أنا فقلت: بيع الأسهم اليوم حلال، بيع الأسهم الذي في السوق وسيمر بنا وسنذكره إن شاء الله، قلت بيع الأسهم حلال، لا أحتاج أن أقيم دليلا على هذا لأنه الأصل في البيع. لكن لو قال لي أحد الإخوة: بل حرام يا شيخ، أقول له: لماذا؟ ولا يسوغ له أن يقول لي: بل أنت قل لماذا هو حلال. هو حلال لأن الأصل في البيع أنه حلال، لكن أنت الذي حرم، لماذا حرمته؟ لماذا أخرجته عن الأصل؟ فيطالب المخرج عن الأصل بالدليل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أنه يضبط لطالب العلم المسائل. فكثيرا ما يأتيني الطلاب يقولون: يا شيخ، نحن نتعلم الفقه لكن ننسى المسائل كثيرة. فإذا ضبطت الأصل فكل مسألة توافق الأصل لا تشتغل بحفظها، لا تشغل ذهنك بحفظ المسألة لأنها هي على الأصل. لكن إذا خالفت المسألة الأصل فاحفظها واحفظ لما، وهذا في الغالب يكون قليلا، فتستطيع أن تضبط مسائل الباب وأن تحفظ مسائل الباب من غير يعني تعب. ولذلك يقول بعض الفقهاء: معرفة الأصل في الباب كالحبل لحزمة الحطب. الإنسان إذا عنده حزمة حطب يصعب أن يحملها إذا كانت مفرقة، لكن لو شدها بحبل سهل عليه أن يحملها. فمعرفة الأصل لمسائل الفقه مثل الحبل، يربط به الإنسان مسائل الباب يسهل عليه أن يحمل مسائل الفقه. وجماهير العلماء على أن الأصل في البيوع الحل، وأن الأصل في البيع أنه حلال، فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها بل أولها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا يقتضي حل كل بيع، فكل بيع الأصل أن الله أحله، حتى يأتي دليل على المنع منه، لأن الله قال البيع، وأل هنا للجنس، والاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام دل على العموم، إذا أعطيتك مبلغا وقلت أكرم طالبا فإنك لو أعطيته لواحد صح، لكن لو قلت أكرم الطالب فإنك تفرقه على الطلاب، لأن الاسم المفرد لما دخلت عليه ال اقتضى العموم. بيع دخلت عليه ال البيع فاقتضى العموم، فيحل بيع، فيحل كل بيع إلا ما حرمه الشارع، فقام الدليل على تحريمه. كذلك استدلون بقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن الله استثنى التجارة التي يقع عليها التراضي من تحريم أكل المال بالباطل، وهذا مطلق في التجارة، لم تقيد بتجارة دون تجارة، فاقتضى أن الأصل فيها الحل. كذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه الألباني. وجه الدلالة من هذا الحديث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البيع في التراضي، فإذا وجد التراضي حصل البيع، إلا إذا دل الشرع على المنع. كذلك يقول الفقهاء: دلت السنة العملية على أن الأصل في البيوع الإباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة كانوا يبيعون ويشترون من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أشكل الأمر، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يشترون ويبيعون في الأسواق من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أشكل الأمر. عمر رضي الله عنه لما تصدق بفرس في سبيل الله فأهمله من كان عنده حتى أصبح هزيلا، ووجده عمر يباع في السوق، ما اشتراه عمر رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، لأن هنا إشكالا، لأنه قد تصدق به، فلو اشتراه يكون كأنه رجع في صدقته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك، كما في الصحيح. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبيعون ويشترون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما أشكل أمره، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة. أيضا يقول جمهور العلماء إن الإجماع يدل على ذلك، على أن الأصل في البيوع الإباحة. وقد حكى جمع من الفقهاء كابن قدامة والنووي وابن عبد البر الإجماع على جواز البيع، وأنه لا يحرم منه إلا ما دل الدليل على تحريمه. أيضا يقولون يدل على أن الأصل في الأصل في البيوع الإباحة أن البيع نافع، وقد دلت الأدلة على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وهذا متقرر في كتب القواعد الفقهية. أيضا يقولون إن البيع عادة، إن البيع عادة، لأن أمور الإنسان تنقسم إلى كونها عبادة وكونها عادة. تكون عبادة إذا كانت مصلحتها العظمى في الآخرة، إذا كانت مصلحتها العظمى في الآخرة تكون عبادة، نصلي لننال الثواب من الله سبحانه وتعالى، فالمصلحة العظمى في الصلاة أخروية، نصوم لننال الثواب، فالمصلحة العظمى أخروية، فهذه عبادة وعادة. والعادة ما كانت مصلحتها العظمى دنيوية تقع في الدنيا، مثل البيع، البيع عادة لأننا نبيع ونشتري من أجل المال، فالمصلحة العظمى دنيوية فهو من العادات. وقد دلت الأدلة على أن الأصل في العادات الإباحة. إذن يستدل أهل العلم على أن الأصل في البيوع الإباحة بالنصوص من القرآن والنصوص من السنة وبالسنة العملية وبسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وبقاعدتين: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والبيع نافع فالأصل فيه الإباحة، والأصل في العادات الإباحة، والبيع عادة فالأصل فيه الإباحة. نعم.
قال يرحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال.
عرف البيع، ولذلك قلت لكم يا إخوة من فقه ابن قدامة رحمه الله أنه بدأ ببيان الأصل في البيوع حتى قبل التعريف، ليشير إلى أهمية أن يعرف طالب العلم الأصل في الأبواب. وهذا تعريف للبيع: معاوضة مال بمال، ولكنه تعريف قاصر لأنه تخرج عنه بعض صور البيع، والأدق ما ذكرناه في التعريف. نعم.
قال يرحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. نعم. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان.
نعم. المملوك للإنسان يجوز بيعه بالإجماع، وهو الأصل. الأصل أن الذي يبيع شيئا إنما يكون مالكا له، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بيع ما لا يملكه الإنسان، متى يكون حراما ومتى يكون حلالا قريبا إن شاء الله في المسائل. والعلماء يقولون يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقة، ولذلك قال المصنف يجوز بيع كل مملوك، لابد من الملك، فيه نفع مباح. والفقهاء يقولون يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقة، والمقصود ما فيه منفعة مباحة من غير قيد، من غير قيد، وهذا الذي يسميه الفقهاء مالا. فالكتاب فيه منفعة مباحة مطلقا، السيارة فيها منفعة مباحة مطلقا، فيجوز بيعها. ولكن المصنف هنا قال فيه نفع مباح ولم يقل مطلقا، ولذلك استثنى الكلب، وسأبين لكم لماذا. واشتراط النفع في المبيع لصحة البيع محل إجماع بين الفقهاء أنه لا يجوز بيع العين إلا إذا كانت ذات منفعة، أما ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن المال أو العين لو لم تكن منتفعا بها لكان بذل المال فيها إضاعة للمال. عين ما فيها منفعة، إذا بذلت المال فيها قد أضعت المال، وإضاعة المال حرام لا تجوز، فلا يجوز بيع ولا شراء ما لا منفعة فيه. هذا وجه لماذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأن ما لا منفعة فيه يكون بذل المال فيه إضاعة له، وإضاعة المال لا تجوز. والوجه الثاني لأن بيع ما لا منفعة فيه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. فالبيع جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يشير إلى بيع ما لا منفعة فيه، وهذا الوجه لو انفرد لما كفى للدليل، لكنه استئناس، لأنه يقول قائل الأصل في البيع الإباحة، لكن لما اقترن بالأمر الأول استأنس به الفقهاء. طيب، لماذا قال المصنف إلا الكلب؟ لأن الكلب فيه نفع مباح ولكنه ليس مطلقا، وإنما نفع مباح مقيد عند الحاجة، فيجوز للإنسان أن ينتفع بالكلب في أحوال فقط وإلا فيحرم. فالكلب يجوز أن ينتفع به في الحراسة، ويجوز أن ينتفع به في الحراثة وهو كلب الزرع، ويجوز أن ينتفع به في الصيد ويحرم فيما سوى ذلك. إذن هو لا يباح مطلقا، فيه منفعة ومباحة ولكنها ليست مطلقة. فلما لم يقل المصنف ما فيه نفع مباح مطلقا احتاج أن يستثني الكلب، لأنه قال ما فيه نفع مباح، طيب الكلب فيه نفع مباح، فقال إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه. والفقهاء يقولون المبيع أربعة أصناف في هذه المسألة: قسم فيه منفعة مباحة مطلقة يجوز للإنسان أن يبيعه باتفاق العلماء، مثل الكتب، مثل الثياب، مثل السيارات، هذه يجوز بيعها بالاتفاق. وقسم فيه منفعة محرمة، فيه منفعة ولكنها محرمة، فهي وإن كانت منفعة لا خير فيها، كالخمر. الخمر فيه منفعة، والخنزير فيه منفعة لكنها محرمة، فهي وإن كانت منفعة لكن لا خير فيها. ومن ذلك أيضا الكلاب التي لم يؤذن في اقتنائها، هذا الكلب الذي يسمى بكلب الزينة أو ما يقولون الكلب الصديق، الذي غزا المسلمين للأسف في الأزمنة الأخيرة، وأصبح بعض المسلمين يقتني كلبا في البيت ليس للحراسة وليس للحراسة ولا للصيد، ولكن يتخذه صديقا يقتنيه ويعتني به، وربما اهتم به أكثر من أبنائه، وهذه إنما جاءت من الكفار، وهذا الاقتناء حرام بإجماع العلماء. وبيعه حرام، لأنه وإن كانت فيه منفعة إلا أنها محرمة ولا خير فيها. والقسم الثالث قسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة، بمعنى أن الأصل فيه التحريم لكن أبيح في بعض المواطن للحاجة، مثل ثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل الأصل فيه أنه حرام، لكن إذا احتاج إليه الرجل كأن كانت فيه حكة لا تبرد إلا بلبس الحرير، فهذا مباح له للحاجة. ومثل الكلب، فالكلب الأصل فيه التحريم ويباح للحاجة وهي الصيد والحراسة والحراثة يعني للزراعة، وهذه المنفعة مباحة للحاجة، وسنتكلم عن أحكامها. والقسم الرابع ما لا منفعة فيه أصلا، لا مباحة ولا محرمة، ما فيه منفعة أصلا، يقولون مثل الفراش، الفراش هذا، ومثل دود الأرض، الدود الصغير الذي يكون في الأرض ليس فيه منفعة،
أما القسم الأول وهو الذي فيه المنفعة المباحة مطلقا فقد أجمع العلماء على جوازه، وهو الأصل في البيع، وهذا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. وأما القسم الثاني وهو ما فيه منفعة محرمة فلا يجوز بيعه باتفاق العلماء، فلا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الصليب ولا الأصنام لكل أحد من الناس، لأن هذه الأشياء إن كان فيها منفعة فهي منفعة محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. وأيضا لا يجوز بيع الكلب غير المأذون فيه بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا أيضا متفق عليه. ويقول الفقهاء إنه لا يجوز بيع ما فيه عين محرمة لوجوه. الوجه الأول ذكرناه، وهو أن النهي جاء عن بيع الأعيان التي فيها منفعة محرمة مثل الخنزير ومثل الميتة ومثل الخمر. الوجه الثاني أن بيع ما فيه منفعة محرمة إضاعة للمال، يعني كون الإنسان يبذل المال فيما فيه منفعة محرمة هذه إضاعة للمال، لأنه هل ينتفع به؟ لا ينتفع به لأن المنفعة محرمة، فبذل المال فيه إضاعة للمال، فلا يجوز للمشتري ولا يجوز للبائع. ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، رواه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود بألفاظ مختلفة. ووجه الدلالة منه أن الله إذا حرم ثمن الشيء الذي حرمه فإن هذا يدل على أنه لا يجوز بيعه. وأما ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة ككلب الصيد وكلب الحراسة وكلب يعني الزرع، فهذا قد اختلف العلماء في بيعه، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعه وأنه يصح بيعه. قالوا: لأن الإذن في منفعته إذن في بيعه وشرائه، لأن الغالب أن الإنسان لا يتحصل عليه إلا بالبيع. طيب، الله أباح لنا كلب الصيد، الغالب أن الحصول على كلب الصيد إنما يكون بالبيع. قالوا فلما أباح الله لنا كلب الصيد كأنه أذن لنا في بيعه وفي ثمنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح ولا يجوز بيع الكلب المأذون فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا، وقال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف ثمن الكلب بكونه خبيثا ولم يخص كلبا من كلب، فثمن الكلب خبيث. قالوا أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، فدل ذلك على أن ثمن الكلب خبيث ومنهي عنه وأنه لا يستحق. فإذا جاء من يطلب ثمن الكلب فإنه لا يعطى شيئا، وهذا معنى فاملأ كفه ترابا، فإنه لا قيمة للكلب. وقالوا هذا دليل على حرمة ثمن الكلب مطلقا. أيضا احتج القائلون بالجواز بحديث أوردوه على المانعين، فقالوا أنتم تقولون إن ثمن الكلب خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول ذلك، لكن ورد استثناء ثمن الكلب المأذون في اقتنائه. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، فأخرج كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وأيضا روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. وقد حسن الألباني إسناد الحديثين، قالوا فدل ذلك على استثناء ثمن الكلب المعلم من الثمن المنهي عنه. لكن المانعين اعترضوا على هذا وقالوا إنه لا يسلم ثبوت الحديثين، بل الحديثان ضعيفان من جميع الطرق ولا يصلحان للتحسين. قال النووي عن طرق هذين الحديثين كلها ضعيفة باتفاق المحدثين، كلها ضعيفة باتفاق المحدثين. وقد بين ابن حزم في المحلى علل هذين الحديثين وأنهما لا يثبتان. وقد نظرت في أسانيد هذين الحديثين وفي كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وظهر لي والله أعلم أن الصواب في الحكم على الحديثين هو حكم المضعفين لهما، وأنها لا تصلح للاحتجاج. إذن من ثبت عنده الحديثان فإنه يقول بجواز بيع الكلب المأذون فيه ولا إشكال، ومن لم يثبت عنده الحديثان تبقى العلة الأخرى، وهي أن الله لما أذن في اقتنائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز بيعه، فيخرج من النص بالإذن في الاقتناء. وإن كان المانعون يعترضون أيضا على هذه العلة بأن الإذن جاء في الاقتناء، وللاقتناء طرق غير البيع، وللاقتناء طرق غير البيع، مثل التعليم أن يعلمها الإنسان بنفسه، وهذا هو الأصل، لأن الله عز وجل قال مكلبين يعني معلمين، فهذا هو الأصل في اقتناء الكلاب المنهي في اقتناء الكلب المأذون في اقتنائها. فالمسألة كما ترون مسألة يعني فيها إشكال، لكن الذي أميل إلى ترجيحه والله أعلم هو الحرمة للنص الصحيح الثابت. ثمن الكلب خبيث، والمخصصات المذكورة لم تسلم، فيبقى على الأصل وهو تحريم البيع، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. إلا إذا احتاج الإنسان إليها ولم يجد طريقا إلى ملكها إلا بالشراء، فهذا يستثنى من التحريم، وهذه قاعدة عند أهل العلم. إذا احتاج المسلم إلى شيء وهو يحرم بيعه لكنه لم يستطع أن يحصل عليه إلا بالبيع مع الحاجة، فإنه يباح له أن يشتريه مع حرمة البيع. وهذا الذي يقول فيه الفقهاء يباح للمشتري ويحرم على البائع، يباح للمشتري لأنه محتاج ويحرم على البائع. وأعطيكم صورة لهذه القاعدة. إذا احتاج المسلم إلى نقل كلية، أصابه فشل كلوي وأصبح لا يستفيد من الغسيل، فتوقفت حياته على زرع كلية، وجمهور العلماء يرون جواز التبرع بالأعضاء ما لم يتضرر الإنسان، فلو تبرع أحد له بالكلية لا إشكال عند الجمهور، وإن كان من الفقهاء من يتوقف ومن الفقهاء من يحرم من المعاصرين، لكن الذي عليه الجمهور الجواز في التبرع. طيب، هذا الإنسان الذي أصابه الفشل الكلوي وتوقفت حياته على زرع الكلية لم يجد كلية إلا بالشراء، إلا بالشراء. يجوز له أن يشتري هنا ضرورة، ويحرم على البائع، فالثمن للبائع خبيث، ولكن يؤذن للمشتري في الشراء لقيام الضرورة هنا. فإذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد أو كلب، حتى يكون الحاجة واضحة، كلب حراسة ولا يستطيع أن يعلمه أو يحتاجه الآن، وأبى من عنده كلاب معلمة أن يهبه، فاحتاج إلى شراء كلب الحراسة، فإنه يستثنى من التحريم للحاجة. وأما القسم الرابع وهو ما لا منفعة فيه أصلا، كالحشرات التي لا منفعة فيها، ومثلها في الأشياء المعاصرة الطوابع. بعض الناس يشتري الطوابع التي توضع على البريد، ويقولون عنده هواية جمع الطوابع، وهذه الطوابع لا منفعة فيها من حيث ذاتها، وإنما أصبحت لها قيم لأن الناس أصبحت تشتريها، وإلا لو أراد أن ينتفع بهذا الطابع ما ينتفع بشيء، حتى لو أراد أن يضعه على رسالة ما يستطيع. ونقصد بالشراء الشراء للاقتناء، ليس شراء الطابع ليضعه على معروض أو على رسالة. ومن هذا عند بعض علمائنا المعاصرين بيع أرقام السيارات المميزة. بعض الناس الآن يأتي للوحة السيارة المميزة ويشتريها بمبالغ باهظة، يقول هذا لا منفعة فيه. ما منفعة صاحب السيارة أن يكون رقم السيارة 1 أو 1,000,000؟ ما فيه منفعة. بل مرة أحد مشايخنا قال كلمة وهي نوع من الدعابة في الحقيقة، قال فيه مضرة في الحقيقة، لأنه إذا تميز الرقم سهل أن يسجل. فيسهل على الجندي أن يسجل رقمه بسهولة، بخلاف ما لو كان الرقم كثيرا فإنه قد يفوت. ومنه أيضا أرقام الهواتف المميزة. يقول بعض علمائنا، بعض مشايخنا، يقول لا فائدة فيها، لا منفعة فيها، فلا يجوز بيعها، لأن ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز بيعه بالاتفاق. وهنا أنبه إلى أمرين مهمين في المسألة. الأمر الأول أن المنفعة قد تكون في الذات موجودة متحققة، فتكون منفعة عند الجميع ما يختلف فيها الناس، مثل منفعة الثياب، منفعة الكتب، هذه منفعة في ذاتها توجد لكل أحد. والأمر الثاني أن المنفعة في الشيء قد تكون بالعرف أو الحاجة، قد تكون بالعرف أو الحاجة. فقد يكون الشيء في العرف له منفعة، له منفعة، مثل طيور الزينة، طيور الزينة هذه التي يقتنيها بعض الناس في البيوت في بعض الأعراف لا يرون لها فائدة ولا يرون فيها منفعة ويستقبحون اقتناءها ويقولون ما فيها فائدة، وفي بعض الأعراف يرونها مفيدة وتقتنى في البيوت ويقولون لها فائدة في البهجة في البيت ونحو ذلك، فهذا يختلف باختلاف العرف، وقد تختلف المنفعة باختلاف الحاجة. مثل مثلا نحن قلنا الأرقام المميزة في الهاتف ها لا منفعة فيها، فلا يجوز بذل الثمن فيها، إن تحصل عليها بدون بذل الثمن الغالي وإنما يبذل فيها ما يبذل في الأرقام فلا بأس، لكن نسمع يبذل فيها الآلاف بل مئات الآلاف فلا يجوز بذل الثمن فيها. لكن لو جاءنا إنسان قال أنا لي فيها منفعة، مثلا لأن أمي لا تحفظ الأرقام وهذا الرقم سهل عليها وأنا أريد أن أقتنيه لتتصل بي في أي وقت ومستعد أن أدفع الثمن من أجل أمي، فهذا فيه منفعة لي، وإن كان للناس ما فيه منفعة، تستوي الأمور. فإن الذي يظهر لي والله أعلم في مثل هذا أن يقال إنه يجوز له لأنه وجدت فيه منفعة معتبرة. والعلماء يقولون إن ما لم يحرمه الشرع لذاته قد يختلف باختلاف الناس في المنفعة والمضرة. الآن لو كان هناك عبيد، الأمية في العبد نقص ومضرة أو كمال ومنفعة؟ نقص ومضرة. العبد الأمي ليس كالعبد الكاتب، لكن قد يكون في حق بعض الناس العبد الأمي فيه منفعة وكمال والعبد الكاتب فيه مضرة. مثلا إنسان، يعني أعطيكم المسألة الفقهية، يقول الفقهاء إن وصف المبيع بوصف ففات الوصف إلى أحسن فلا فسخ. إن وصف المبيع بوصف ففات الوصف إلى أحسن فلا فسخ. قال أبيعك هذه القطعة للسيارة وهي من ماركة كذا درجة ثانية وهكذا في الكرتون، ذهب إلى المهندس فتح المهندس القطعة وجدها من ماركة درجة أولى، كان أمينا فعاد إلى البائع وقال يا أخي أنت بعتني هذا من الدرجة الثانية والموجود في داخل العلبة من الدرجة الأولى، يظنه أخطأ، قال لا هي هكذا. ما يصح أن يقول لا أنا اشتريت درجة ثانية وأنت أعطيتني أولى، نفسخ العقد، ليس له حق الفسخ لأنه فات إلى أحسن. طيب، قالوا لو اشترى عبدا على أنه أمي فبان كاتبا فليس له الفسخ لأن الوصف فات إلى أحسن، زادت المنفعة، زادت المنفعة. قالوا إلا إذا بين حاجة له في الأمي، قال والله أنا مسؤول ومؤتمن على أشياء سرية مكتوبة ولا ينفعني العبد الكاتب الذي يقرأ، وإنما ينفعني العبد الأمي. فالعبد الكاتب بالنسبة لي الآن نقص وضرر، له أن يفسخ إذا بين هذا. وقصدي يا إخوة عندما نتكلم عن، وهذا أمر له أهمية كبرى في البيوع، عندما نتكلم عن المنفعة ننظر إلى الأمرين: المنفعة في العين بذاتها التي ما يختلف فيها الناس، والمنفعة في العرف أو للحاجة أو للحاجة. وليس المقصود هنا أن المنفعة أبيحت للحاجة، لأن المنفعة هذه إذا وجدت الأصل فيها الحل الذي تكلمنا فيه في الكلب، الأصل فيه التحريم واستثنيت بعض المنافع، حتى ما يأتي إنسان يقول أنت رجحت في الكلب مثلا التحريم، وهنا تقول إذا وجدت حاجة تقتضي المنفعة يجوز. نقول هنا ليس الأصل التحريم في المنفعة، وإنما الأصل أنه لا منفعة، فإذا قامت المنفعة جاء الجواز. وهذه المنفعة إما تقوم للحاجة، لحاجة إنسان ما، أو للعرف. وهذا التقسيم ضابط لمسائل البيوع فيما يتعلق بالمنفعة أو ما يسمى عند الفقهاء بالمال. طيب، وإن كنت أريد أختم لكن خطر في بالي شيء يريده بعض الفقهاء ويكثر السؤال عنه، وهو ما فيه منفعة مباحة من وجه ومحرم من وجه آخر. يعني فيه منفعة مباحة ولكن قد تكون فيه مضرة محرمة من وجه آخر غير وجه المنفعة، مثل الموس، الموس، موس الحلاقة فيه منفعة في حلق الشعر للنسك وحلق الشعر للحاجة وحلق الشعور التي أمر بحلقها، ولكن من وجه آخر فيه مضرة من جهة مثلا حلق اللحية به، وحلق اللحية حرام. المذياع الرادو في منفعة مباحة يستمع به فيه الإنسان الأشياء الطيبة، إذاعة القرآن يسمع القرآن، ومن وجه آخر قد يكون فيه محرم من استماع الغناء وغير ذلك. جهاز الحاسب الآلي فيه منافع ولكن من وجه آخر فيه مضار، فما حكمه؟ لأن ذكرنا نحن ما فيه منفعة مباحة مطلقا، ما فيه منفعة مباحة للحاجة، ما فيه منفعة محرمة، ما لا منفعة فيه أصلا. طيب ما اجتمع فيه الأمران؟ القاعدة عند الفقهاء أنه يجوز بيعه، فينظر فيه إلى المنفعة. لماذا؟ يقول لأن الأصل في المسلم اقتناؤها للمنفعة، هذا الأصل، فتحمل عليه، إلا إذا علم البائع أن المشتري سيشتريها للحرام يعني للمضرة، فلا يجوز أن يبيعها له. شخص جاء لصاحب المحل قال بعني موس حلاقة، يقول مثلا بريال بريالين خذ وهات، يجوز. شخص جاء للمحل قال بعني موس للحلاقة، لا يجوز أن يبيعه، لأنه علم أنه لا يشتريه للمنفعة وإنما يشتريه للمضرة. ومن وجه آخر يقول الفقهاء لأن في بيعه تعاونا على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان حرام. هذا هو التقسيم. ثم نعود إن شاء الله إلى كلام المصنف مسألة مسألة، ونشير فيه فقط إلى نوع ما ذكرنا من هذا التقسيم، ولعله يكون إن شاء الله ليس في درس الغد، لأن لن نجلس غدا لأني مشغول في الجامعة صباحا ومساء غدا إن شاء الله، ولكن بعد غد إن شاء الله يوم الاثنين سنعود للجلوس. فقط غدا أستأذن الإخوة لأنه يشق علي أن أذهب إلى الجامعة في الصباح إلى ما بعد الظهر، وفي المساء أيضا أعود مرة أخرى بعد الدرس. فغدا فقط أستأذن إخوتي في أن لا نجلس، ثم سنجلس إن شاء الله من يوم الاثنين وما بعد، ونكمل شرح كلام المصنف إن شاء الله، ونجيب على أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
قبل الأسئلة أحسن الله إليكم، إخوة جميعا يعني فرحون باستمراركم في الدروس، ونحن نناشدكم الاستمرار بعد فترة الحج سواء في النورين أو في القبلتين بما ترونه مناسبا، لأن الإخوة جاءهم السرور من خلال هذه الدروس الماتعة النافعة التي هم بأحوج ما يكون إليها.
وأنا حقيقة يعني أسر بطلاب العلم وأفرح بهم كثيرا وأفرح بإخوان المسلمين، وقد عزمت إن شاء الله عز وجل على أن نكمل شرح العمدة على نفس الطريقة والنسق الذي سرنا عليه إن شاء الله عز وجل، ولن تنقطع الدروس في المكان المناسب إن شاء الله عز وجل. قبل أن أجيب على الأسئلة، الحقيقة أن هناك أمرا انتشر الآن بين الناس وفي شر عظيم، وأصبح الناس يتساهلون فيه، وبدأ ينتشر مرة أخرى بعد أن انحسر، وهو السحر والعياذ بالله. فيشتكي كثير من المسلمين اليوم من السحر، بل بعض طلاب العلم يشتكون من السحر وأنهم يسحرون، وأن الواحد منهم يفعل الشيء ويخيل إليه أنه لم يفعله حتى يفعله مرة ومرتين وثلاثا، أو يفعل الشيء بدون اختيار ولا إرادة يغلب عليه وقد ينساه. وبعضهم منع، حبس في بيته الآن حتى ما يستطيع أن يحضر الدروس، وقد تبين بالقراءة أنه مسحور. وبعضهم والعياذ بالله من خبثه يجعل سحرا يزداد ويجدد كلما قرئ كلما تجدد، وهذا يوجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في تحذير الناس مما يضاد العقيدة ويضاد الإسلام، وأن لا يغتروا بقول بعض الناس لماذا تتكلمون في التوحيد والشرك والكفر وأنواع الكفر، وهذه أصبحت من مخلفات الماضي، فإن هذا يخالف الشرع والعقل والواقع. بسبب هذه الترهات أصبح الإلحاد ينتشر بين أبناء المسلمين، وأصبح بعض الناس في شك من دينه. البارحة اتصل بي رجل من الرياض من معقل العلم والتوحيد، يقول: يا شيخ، أريد أن تأتي إلى الرياض لتجلس مع ابني. ابني الآن لا يؤمن بالدين، يدخل في المواقع حتى أصبح يشك في دينه، وحاولنا معه ولكنه، وأنا أعرف بواقع معرفتي أن كثيرا من شبابنا في مختلف دول المسلمين الآن هم عمار لمواقع الإلحاد في الشبكة العنكبوتية بسبب ترهات أن لسنا بحاجة لتقرير التوحيد، وأن لسنا بحاجة لبيان أنواع الشرك وبيان أنواع الكفر والتحذير منها، وأن التوحيد يعرف في 10 دقائق فلا حاجة لإضاعة الوقت في تقريره. ومن هذا الموضوع والبلاء الذي يعاني منه كثير من المسلمين، وهو السحر. وأصبح بعض الناس يسحر أخاه المسلم لأتفه الأسباب، بل ربما للحسد، إذا رآه يسبقه إلى طلب العلم أو نحو ذلك، وإن شاء الله طلاب العلم يبرؤون من هذا، لكن يقع، وضع له سحرا يمنعه ويحبسه. والله إني أعرف أشخاصا من الفضلاء يفعلون أشياء ويبكون عليها بكاء النساء. لا يقصدونها ولا يريدونها، ولكنه الشر المستطير. فينبغي علينا جميعا أن نقوم بواجب النصح والبيان والتحذير وبيان الحكم الشرعي للسحر والسحرة والذهاب لهم، وأن نحتسب جميعا. فمن علم ساحرا فالواجب عليه أن يسعى لإبطال مكره، فإن كان في دولة تأخذ على يد السحرة كما عندنا هنا فالواجب أن يرفعها إلى المسؤولين ليكف شره عن المسلمين، وإلا فينبه الناس ويحذروا من الذهاب إليه، وإن أمكن أن يزجر عن هذا فإنه يفعل، من غير أن يفعل الإنسان ما لا يحل له. أثارني لهذا أسئلة عديدة سئلت عنها خلال 3 أيام، وشكاوى من بعض طلاب العلم ومن بعض الفضلاء في هذا الباب. فإذا كان الأمر وصل إلى الفضلاء فكيف بالنسبة لعامة الناس؟ والله يا إخوة، إني أسأل كثيرا عن مسائل ربط الزوج عن زوجته، وأنها تأتيني أسئلة كثيرة جدا، وهذه الأيام الأخيرة يزداد الأمر، فأنواع السحر أصبحت تنتشر وتضر بالمسلمين. فلا بد أن يكون لطلاب العلم دور واضح في محاربة هذا البلاء والوقوف في وجهه ورفع الضر عن المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبطل كيد السحرة، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يدمر فعل السحرة تدميرا، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي كل محبوس وكل مسحور شفاء عاجلا لا يغادر سقما. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. هل يشرع التهنئة في يوم الجمعة بقول جمعة مباركة تقبل الله منا ومنكم أو نحو ذلك؟
لا يشرع التهنئة بيوم الجمعة لأن هذا لم يرد، مع كونها عيدا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها عيد، وكانت عيدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيد الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بها، ولم يهنئ الصحابة رضوان الله عليهم بها، بل ما أعرف هذا عند الفقهاء أنه يهنى بيوم الجمعة. وانتشر هذا في الآونة الأخيرة فهو غير مشروع، لكن مشايخنا يقولون إذا دعي لك فأجب الداعي، يعني إذا قيل لك مثلا بارك الله لك في الجمعة أو جمعة مباركة، لا بأس أن تقول بارك الله فيها علي وعليك مثلا، لكن ما تبتدئ. وهذا يقوله مشايخنا، وأرى أنه لو ترك لكان أحسن، أرى أنه لو ترك لكان أحسن، حتى يترك الناس هذا الباب وهو باب التهنئة بمثل هذه الأيام. نعم.
وإذا كان غير مشروع يا شيخ لا ينكر عليه؟
بلى، يعلم الناس ويبينون ويبين لهم. وأحيانا تأتيني رسائل من بعض الناس فيقول جمعة مباركة، فأجيبه أقول لا شك أن الجمعة مباركة، لكن التهنئة بها ليست مباركة، فهي غير مشروعة. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. القسم الثالث الذي ذكرتموه، هل له مثال غير الكلب المأذون فيه؟
نعم، كما قلنا ثوب الحرير بالنسبة للرجل، فإن الأصل فيه التحريم ويباح للحاجة. نعم.
يجري فيه نفس الخلاف؟
ثوب الحرير لم أرى فيه الخلاف، لم أرى فيه الخلاف، ولعل الحاجة فيه مختلفة عن الحاجة في الكلب المأذون فيه. نعم.
أثابكم الله، ذكرتم الضرورة في شراء الكلية، فهل للضرورة مدخل في التداوي والتداوي مباح والأمر فيه مظنون؟ وهل يباح الربا لأجل التداوي إذا تعذر الحصول على المال إلا من هذا الطريق؟
أما كون الضرورة لها أثر في التداوي فلا شك، بل ما دون الضرورة له أثر في التداوي وهي الحاجة، بحيث يخشى الإنسان أن يقع في الحرج، فالمرأة إذا احتاجت أن تذهب إلى طبيب لعلاج السن مثلا ولا يوجد امرأة، يجوز أن تذهب إلى الرجل وتكشف فمها ليعالجها، لأن المقام مقام حاجة تشبه الضرورة. ولكن لا يتداوى بمحرم عند الجمهور، لأن المحرم داء وليس بدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ دواء فقال إنما هي داء وليست بدواء. وأما هل يجوز الربا من أجل التداوي، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الضرورة لا تبيح الربا أبدا، لأن شرط إباحة الضرورة للمحرم ألا تكون مفسدة المحرم أعظم من مفسدة الضرورة، والربا مفسدته عظيمة، وقد شنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلا يعلم ذنب أذن الله فيه بالحرب على فاعله من الله ورسوله معا إلا الربا. لاحظوا أني أقول لا يوجد ذنب أذن الله بالحرب على فاعله من الله ورسوله معا بالنص إلا الربا. نعم جاء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن الجمع نصا بين الحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا في الربا، وذلك لتغليظ أمره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شنع فيه حتى قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد على الله من 36 زنية، أو أشد عند الله من 36 زنية. وفي رواية قواها بعض أهل العلم أدناها أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فشنع النبي صلى الله عليه وسلم على الربا حتى جعل درهما واحدا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، تشنيعا وتبغيضا. وجاء في الرواية التي ذكرناها أدناها أن يأتي الرجل أمه، يعني يزني بأمه، أدنى 36 أن يزني الرجل بأمه. ثم جعل أربى الربا، ما هو درهم، أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فلا شك أن مثل هذا لا تبيحه الضرورة، ولذلك الذي أفتي به أن الربا لا يباح بحال، لا يباح بحال، بل يصبر المسلم إذا لم يكن هنالك طريق إلا الربا، لأن مضرة الربا أعظم من أي مضرة تتصور في الضرورة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.